إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بدأنا المرة فاتت في أول درس في الفتن والملاحم، والدورة منقسمة لثلاث أجزاء. الجزء الأول نتكلم فيه عن الفتن، والجزء الثاني عن الملاحم، والثالث عن أشراط الساعة، كلها أشياء غاية في الأهمية الحقيقة، ودين يعني لابد أن احنا نعلمه. المرة فاتت بدأنا أول حاجة تكلمنا عن الفتن معناها في اللغة وفي الشرع، وبين أكثر من 20 معنى لكلمة الفتنة، ونواصل والكلام عن الفتن. في حديث معقل ابن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني الهرج أصل الهرج في اللغة الفتنة القتل، ثم استعمل هذا اللفظ في الفتن، يبقى الهرج هو القتل ثم استعمل في الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج يعني في الفتن كهجرة إلي. بين عظم جزاء وثواب من يتمسك بدينه في وقت الفتن. احنا اتفقنا وقلنا في درس الانتكاسة، قلنا الفتن مش خاصة بزمان دون زمان ولا مكان دون مكان، لكن الفتن في كل وقت وحين تختلف، تزيد وتنقص، صورها بتختلف، لكن في فتن احيانا تزيد احيانا تقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين انه الوقت اللي بقى فيه فتن شديدة او زائدة، احسن انسان هيبقى فيها هو اللي هيتمسك بدينه ويعبد الله على بصيرة، جزاؤه وأجره وثوابه كهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. العلماء لهم تفصيل في المسألة، يعني إيه الحكمة، أو ليه النبي صلى الله عليه وسلم علق أو رتب هذا الثواب العظيم على من عبد الله في وقت الفتن. لأن وقت الفتن القلوب بتنشغل والعقول بتطيش أحيانا، فلا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل ولا بين يعني الخبيث والطيب، تحصل نوع من البلبلة والربكة، خلي الإنسان مش قادر ان هو يميز. في الوقت ده مع كثرة انشغال القلوب والعقول بالفتن والأحداث اللي حوالين الإنسان، بينشغل عن طاعة الله. يجي الناس اللي هم الخلاصة أو اللي هم المتقين اللي فهموا ودرسوا وعرفوا عن الله، بيستخلصوا من وسط سائر البشر ويعبدوا الله على بصيرة ويتمسكوا بدينهم. فهؤلاء اللي هم اللي فهموا عن الله وفهموا وحصلهم فهم عن الله سبحانه وتعالى، فلهم أجر عظيم جدا. ليه؟ لأنه عمل حاجة على خلاف الطبيعة البشرية، على خلاف الطبيعة البشرية. طبيعة البشر إنسان إذا انشغل بشيء ما يقدرش يعمل حاجة تانية، حتى على المستوى الشخصي. لو أنت قاعدة بتدخل تصلي وفي موضوع شغلك أو خناقة حصلت قبل الصلاة على طول، مشكلة حصلت قبل الصلاة، جالك خبر سيء وقلت الله أكبر دخلت على الصلاة، هتلاقي نفسك طول الصلاة بتفكري في المشكلة اللي لسه دلوقتي حصل. فتخيلي بقى لما يبقى فتن طول الوقت، فصعب الإنسان هو يركز في العبادة وفي الطاعة، فقد ينشغل بالأحداث ويترك عبادة الله. الإنسان اللي حقق التوحيد وعنده توحيد صحيح ما بيحصلش إنه ينشغل بالفتن، لأنه عنده يقين الأمور كلها بيد الله ومقاليد كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وهو مصرف القلوب ومصرف الأقدار إلى من يشاء كيف يشاء، فهو يعلم جوز الأمور جميعا، فما بينشغلش بالأحداث عن رب الأحداث اللي خلق الفتن واللي جعل الفتن واللي أراد الفتن، الله جل جلاله هو قادر أن يصرفها عن القلوب وعن العقول. فالإنسان يفكر بهذه الطريقة عشان ما ينشغلش. نحن دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي، ما احنا فيه فتن، فتن كتير. أبسط حاجة أقولها لك دلوقتي، ما تقعدي مع الناس، كل حد بيتكلم في مصر، بيتكلم على بلدنا مصر، أول ما تقعدي مع أي حد غني فقير ما بيكلمكيش غير عن غلاء الأسعار والدولة واللي عملته وزيادة الفلوس والبنزين بقى بكذا وده بكذا. فالانشغال الزائد بالأسباب عن رب الأسباب خطأ، خطأ وخلل في الاعتقاد. مش كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن انه الانسان اللي هيعبد ربنا في وقت الفتن، وقت الهرج والفتن، ده هو الانسان الصافي اللي ليه ثواب عالي قوي. اللي سلط علينا غلاء الأسعار الله، واللي سلط اللي غلى الأسعار علينا الله، وزيادة الأسعار من عند الله سبحانه وتعالى. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم صاع لنا كلا إلا غلى المسعر، الله سبحانه وتعالى خفض البصر. إذن هو الأمور كلها بيد الله، هي كلها أسباب، أسباب تسببت الأسباب عشان نصل لهذا الغلاء. انتهى الموضوع. أنت لو قعدت تفكري الليل ونهار ونهار مع ليل في غلاء الأسعار وغلاء مش عارفة إيه، والبنزين بقى بكذا، والفراخ بقى بكذا، واللحمة بقى بكذا، هل هيحل المشكلة؟ إطلاقا أنت خسرت الاثنين، دنيتك مش هتتحل لأن الأسعار هتفضل غالية وبتزيد ولسه هتزيد. طيب وآخرتي بضيعها ولن نغير شيء لأن ده قدر كوني ربنا قدره علينا بذنوبنا بقى بمعاصينا بأي كان. أنا بتكلم دلوقتي في الواقع، هو ده اللي حاصل. فالتفكر الكثير في الأحداث وفي في الأمور بتذهب العقل وتخلي الإنسان ينشغل وقلبه ينشغل، ما بيبقاش مركز في مع الله سبحانه وتعالى. فالفتن بتبقى شديدة، الإنسان اللي قلبه مش متزن وقلبه مش يعني مستقر في الإيمان بيفتتن بالفتنة وينشغل بيها عن العبادة وعن الطاعة. فإذا أتى شخص وعبد الله على بصيرة وتمسك بدينه ولم يلتفت للأسباب، الله جل جلاله بيعطيه أجر عالي جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه هجرة إلى النبي. كمان اللي حاصل إنه في وقت الفتن العبادة بيبقى فيها مشقة أكتر من وقت العادي، بيبقى فيها مشقة على النفس، ده برضو سبب الثواب العالي. النبي صلى الله عليه وسلم جعلها هجرة، تعرف هجرة النبي دي يعني حاجة صعبة عالي جدا، من أعظم الأعمال اللي كان يتقرب بها الله. فتخيلي بقى أنت قاعدة دلوقتي لا شفت النبي صلى الله عليه وسلم ولا جهدتي معاه ولا تركت بيتك، عارفة يعني إيه هاجر؟ يعني بيسيب البيت ويسيب الأملاك ويسيب التجارة والعشيرة والناس والأهل ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع كان صعب جدا على نفسه، شاق جدا، صعب صعب جدا. النهاردة لما واحد بس ده بيسافر بتقعد تعيط عليه سنتين، هو مسافر دولة عربية كده بعد سنة، تخيلي بتسيبي كل حاجة وكل أملاك وكل ما تملكي وتروحي تهاجر، كان الأجر إيه؟ عالي جدا. طب أنت دلوقتي عشان في دلوقتي وإحنا عايشين دلوقتي في سنة 2018 عايزة تاخدي نفس الأجر ده كده ببلاش، اعملي حاجة بقى. أعمل إيه؟ أعبد الله صح، أعبد الله عشان أصل لهذا الأجر. إحنا في زمن فتن، نعم في فتن، كل وقت في فتن، وإحنا في فتن كتير. يبقى أنا أعبد الله دلوقتي عبادة صحيحة أخد أجر المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الأعمال على الإطلاق. طيب ليه العالم ده كمان؟ عشان لأنه العبادة في الوقت ده فيها مشقة. النهاردة عشان تعبدي ربنا كما يحب الله ويرضى وعلى مرادي وعلى هدي رسول الله صعب وفيها مشقة على النفس. إما نفسك أمارة بالسوء أو نفس فيها لسه لخبطة ولسه ما التزمتش ولسه بعيدة، فالموضوع هيبقى صعب عشان أنفذ أمر الله كاملة. وإما أنت عندك استعداد تنفذ أمر الله بس اللي حواليك مش مساعدينك، يعني حاجة من الاثنين، المشقة بتيجي من أحد الطارقين. إما أنا لسه مش قوية أوي في عبادتي ولسه أوي صعب أوي أنتوا تقولوا ده عشان أستقيم وأترك المعاصي وأترك الذنوب وأمشي على الصراط المستقيم، الموضوع صعب، ده أنا بعيدة أوي وكنت في الذنوب والمعاصي ولسه يا دوب بتوب، ففيها مشقة على الافتداء الطريق. أو واحدة حطت رجليها على الطريق وبدأت والحمد لله ربنا كرمها، عندها مشقة من نوع تاني اللي هي جهاد من حولها، جهاد نفسها وجهاد من حولها عشان ما اسقطش معاهم، عشان ما اقعش معاهم، لأن اللي حواليكي مش هيسيبوكي، أنت ملتزمة وتحبي ربنا وجاي المعهد وعايزة تبقي كويسة، يجي اللي حواليكي يوقعك، تبقي قاعدة في أمان الله، تلاقي واحدة راح توقعك في الغيبة، قاعدة في أمان الله ما عملتيش حاجة، راحت واحدة موقعك في نميمة، التانية بتفتح لك باب معصية، الرابع كده. فالمشقة فيها مشقة جامدة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ليه هجرة كأي هجرة إلي، لما استحضر الأجر يهون علي العمل ويسهل العمل، لأن ليه تستحضري عظمة الأجر، فمع عظم الجزاء بتهون التعب والمشقة اللي بجدها في الطاعة والتمسك بديني. الزمي هذه الكلمات لأنها غاية في الأهمية. عبادتك في الهرج عظيمة جدا لأنه ده النفع العايد عليك أنت، كأن خدت أجر الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفتن، أنك تعبدي على بصيرة وما تقعيش وما تخليش لحواليك يوقعوك. في حاجة كمان جميلة قوي، إن عبادة المؤمنين نجاة لغير المؤمنين. لو يعرف السفهاء إن هم بيأكلوا وبيشربوا وقاعدين على الأرض بدعاء المؤمنين، يعني السفهاء اللي قاعدين دول عمالين يسبوا في المؤمنين ويتريقوا على الملتحي ويتهكموا على المنتقبة ويقولوا لك النقاب مش عارفه ده بدعه، واللي يقول لك مش عارفه الدين دي، يعني عمالين وقت طول النهار حرب في دين الله واسمه مسلم وفي البطاقه اسمه مسلم. لو يعرف هذا السفيه وامثاله انه انت قاعد بس كده وقاعد بتاكل وتشرب، انت لا قيمه لك عند الله، انت بتعصي الله من اول ما تصحى لغايه ما تنام، ما بتسجدش سجده لله، ما تعرفش ربنا، وبتحارب كمان في الدين وفي الملتزمين، لو تعلم ان بقائك على الدنيا بسبب الصالحين بدعاء المؤمنين بس. فبدعاء المؤمنين وصلاتهم وصيامهم وأعمالهم الصالحة الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء عن سائر المسلمين. محدش فاهم الكلام ده من هؤلاء اللي هم بيحاربوا الدين، لو عينوا هذا لتاب أسأل الله يتوب عليهم، لتاب ونزع من هذه الأمور. فعبادة طاعتك أنت لله وعبادتك لله وتمسكك بدينك سبب أن الله يصرف الفتن عن سائر المسلمين. وانا فائدتي ايه؟ طب انا استفيد ايه؟ طب ما يصرفهاش، ما يا رب يولعه مثلا، ما هتقولي كده. لا، ما هي لما الفتنه هتيجي، خلي بالك اول ايه قلناها واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. ما هي لو فتنه جت هتيجي عليك وعلى اولادك وعلى بيتك، مش هتميز، مش هتيجي الناس معينه وناس مش لا هتيجي على الكل. لكن بصلاحك وصلاح امثالك وان انت تبقي صالحه عابده لله طائعه، هذا الصلاح وهذه العبادات هتدفع عن المسلمين الفتن. ولو دفعت الفتنه انت اول واحده تنجي، انت واهلك واولادك واللي بتحبيه. ولو فتنه نزلت هتنزل على الجميع. يبقى اذا دعاء المسلمين وتضرعهم الى الله وانكسارهم بيد الله ده فيه نفع عظيم جدا، لان بهذا الدعاء والصلاح بندفع الشر عن سائر المسلمين. الدعاء من انفع الادويه، عشان تبقي عارفه، لدفع البلاء. انفع الادويه لدفع البلاء الدعاء. كل ما هتدعي البلاء ممكن يبقى نازل، تدعي الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء. نزل مصيبه تدعي الله يرفع المصيبه. نزل كارثه على الام او علينا تدعي الله سبحانه وتعالى يرفع. اعظم الادويه لرفع البلاء ودفع البلاء عن الانسان وانه ما ينزلش يجيب لنا يعني كارثه ما احناش قدها، دعاء الصالحين والتزام الملتزمين ودعاء الصالحين والصالحات في اوقات الاجابه في جوف الليل وفي الصلاه وهنا وهنا. كل الأدعية دي وكل التضرع ده بيدفع البلاء. أعظم دعاء شيء لدفع البلاء الدعاء. إياك تغفلي عندي، وكما قلت ما تبقيش أنانية أو بتفكري في نفسك. حتى لو بتفكري في نفسك ادعي، لأن دعائك هيدفع البلاء عنك وعن غير المسلمين وعن غير الصالحين أو المسلمين هو العامل العصين إلى آخر. السعيد السعيد اللي يعرف يتذلل إلى الله، باب عظيم جدا جدا، باب الذل إلى الله. لأنه الإنسان لو كان في ذل لله سبحانه وتعالى ودعا الله يعافيه. لو دعيتي بذل الله يعافيك. لكن المشكله ان احنا بنقول بندعو لا يستجيب لنا، لا يستجاب لنا، لا يستجاب لان احنا ما تذللناش. والدعاء اصله عباده، والعباده لا تحقق لا تتحقق الا بالذل والحب. فلأنا جاي ادعي عشان ادعي لازم احقق. ما كلمه الدعاء معناها ايه؟ قلنا العباده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده، والعباده لا تكون الا بحاجتين، حب وذل. فانا ممكن اكون بحب ربنا بس مش عارفه اتذلل، يبقى ما حققتش العباده، يبقى دعوه مش هيستجاب. من اعظم سبب لعدم استجابه الدعاء ان مفيش ذل. بدل يا رب اكرمني ونجحني وخليني احل في الامتحان ومش عارف وخلاص، يا رب الدين، يا رب اعمل لي، انا بدعي وكده ورا بعض ورا بعض، انا حافظه كلمتين ولا حاجه وسرحانه وبفكر في حاجه ثانيه. فين الذل؟ فين القلب المنكسر؟ فين شعوري ان الله يسمعني وانه الله يحب العبد اللي بيتذلل يتودد الينا؟ هو الودود. الودود صفه من صفاته، اسم الاسماء وصفه من صفاته. والودود يحب من يتودد اليه، لان صفه من صفاته بيحبها وبيحب اللي يتصف بها على قدره البشري. يحب العبد الودود. فلما تتوددي الى الله دي حاجه ربنا بيحبها، يرفع بها البلاء ويرفع عنك المصايب ويستجيب لدعائك. الايه؟ التودد والذل الى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نستعيذ من الفتن، وكان يتعوذ من الفتن. علمنا ان احنا نستعيذ من الفتن، وكان يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات، واعوذ بك من فتنة المأسم والمغرب. فقال له قائل يا رسول الله ما اكثر ما تستعيذ به من المغرب؟ قال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب وقعد فأخلف. فكان يستعيذ من فتنة القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات والمأسم والمغرب. إيه الفتن دي؟ فتنة القبر إنه يعيزه من عذاب القبر، وهو المعصوم اللي هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يستعيذ بالله من عذاب القبر. إن محدش يستحمل مطلقا مطلقا ساعة واحدة في عذاب القبر. يكفي بس الرعب الواحد لما يتقفل عليه وينزل في الظلمات اللحود بين الدود والتراب واتقفل عليا قبري ومفيش حد معايا والدنيا ضلمه ولوحدي، بس كفايه دخلت الملاكين عليكي في اول لحظه ندخل فيها في القبر. اسال الله بس يفقنا من غفلتنا، اسال الله يفقنا من غفلتنا، كفايه اللحظه دي بس. وبعدين بقى يجلساني ويسالاني والسؤال القبر اللي هنيجي فيه. فكان يستعيذ من عذاب القبر ويستعيذ من فتنة الدجال، فتنة شديدة تيجي معنا في أحداث الفتن والملاحم، ويعوذ بالله سبحانه وتعالى من المأثم والمغرب. المأثم والمغرب، المأثم هو يعني يأثم أو يعمل أي شيء في اسم، والمغرب الديون. فسأل الرجل ليه بتستعيذ من المغرب؟ قال عشان الرجل إذا غرم، إذا حدث كذب، إذا غرم حدث كذب وأوعد فأخلف، فلوس والديون تخلي الإنسان يقع في إيه؟ في مهلكات، في مهلكات وفي أثام وفي ذنوب. واحد يبقى ماشي في حاله وعبد لله، يحصل له مصيبة، تحصل له حاجة، يتدين، يبتدي يستلف، أول ما يستلف فلوس مش عارف يسدد، يجي له الراجل فين؟ تعطيني الشهر الجاي، يقول له طب بعد أسبوعين، يجي يخبط عليه تاني، ها فين الفلوس؟ يفضل يلح عليه. فالدين هم بالنهار وهم بالليل، ظل بالنهار لأنه طول الوقت عمال يقول له فلوسي 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 ويزن عليه، وبالليل مش عارف ينام لأنه عمال يفكر إزاي يسدد الديون. فالدين ده هم ونصيحة ورجاء، ما تدخليش نفسك في ديون ولا تضغطي على زوجك انه يشتري حاجة بالدين، هم عليك وعليه، ارضي باللي ربنا قسمه بالغير ديون، اللي موجود نرضى بيه، اللي موجود نرضى بيه، مش لازم اجيب الاوسع والاكبر والاحسن وتوسع في حياتي ووسع في معيشتي، لان دي لوحدها فتنة انت بتجلبيها على نفسك، دي فتنة لوحدها ان انت بتوسعي دنيتك، فانت بتجيبي لنفسك فتنة انت في غنى عنها. ربك خلالك دنيتك صغيرة، احمدي الله. اهم حاجة بس ان احنا ما نوصلش ان احنا نشحت ولا نستلف، لكن مستورة وبتاكلي حتة عيش بحتة جبنة ونايمة وفي بيتك، ما تفتحيش الدنيا عليك، لان خلي بالك كل ما هتوسع الدنيا هتضيق دينك، كل ما هتوسع دنيتك هيضيق دينك وهيصعب وهتبقى مشكلة. فبيجي الانسان عنده ديون بيبقى عنده نوع من القلق والاضطراب، فبينامش فيضطر يكذب ويقول له طب والله الاسبوع الجاي انا جاي لي فلوس، هدخل بقى في كذب وهيدخل فيه وعود ويخلف وكده. فكان النبي يستعيذ من ايه؟ من المغرم اللي هي الديون، تغرميش ولا انت تبقي في امان الله ومستوره، ويروح يشتري شقه مش عارفه بكام ويفضل يقسط فيها، طب ما تجيب على قدك، ويجيب عربيه بقد كده ولا يملك ويقسط فيها، طب ما تشتري على قدك، يعني هو ما في فيه ما فيش ما فيش، لا ازاي؟ فاصبح اكثر بيوت المسلمين النهارده كله بديون، لا عربيه بالدين والشقه بالدين، واللي ده عمال يتدين ازاي ويستدين من الناس عشان يوسع في دنيته، وفي الاخر مأساة الحياة. شو النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من دعاء كان يقول اللهم اعوذ بك من فتنة الدنيا، اعوذ بك من فتنة القبر، فكان يستعيذ من فتن الدنيا، فتن شديدة جدا. وفي حديث زيد بن ثابت، زيد بن ثابت قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، اذ حادت به فجادت تلقيه، واذا اكبر ستة او خمسة او اربعة، فقال من يعرف اصحاب هذه الاكبر؟ فقال رجل انا، قال فمتى مات هؤلاء؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه على اقبر قبور يعني، فلقى خمس قبور ست قبور اربع قبور، فبيقول حد يعرف مين اللي ميت في القبور دي؟ فرجل قال يا رسول الله انا، فقال انا، زيد بن ثابت قال انا، قال رجل انا يا رسول الله متى مات؟ قالوا ماتوا في الاشراق. لما سال حد يعرف اصحاب القبور، رجل قال انا، قال لهم ماتوا على ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايه الخمس الناس دي تعرف اصحابهم؟ قال اه ماتوا عليه، قال ماتوا مشركين، ماتوا على الكفر. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسمع ده كان يحصل له شيء من الانزعاج الرهيب، مع قدر ايمانك على قدر انزعاجك لموت الميت، على قدر ايمانك على قدر انزعاجك اذا شخص مات على غير طاعة، يحصل انزعاج عالي جدا لانك عارفه اللي هيحصل. كل ما الايمان كان ضعيف مش هتنزعج الموت ولا يبقى فيه اثر ولا نتاثر. اصبح النهارده المسلمين الميت بيموت قدامهم وبيدفنوه، ولا حياة لمن تنادي ولا القلب يتحرك لحظة، ويرجع وشباب عمالين يموتوا ويدفنوا الولد ويرجعوا تاني، ما فيش اي مشكلة خالص، الايمان وصل ما فيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الامة تبتلى في قبورها، فلولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. ثم اقبل علينا بوجهه فقال نعوذ بالله، تعوذوا بالله من عذاب النار، قالوا نعوذ بالله من عذاب النار، قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها أما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها أما بطن، قال تعوذوا بالله من المسيح الدجال أو فتنة الدجال، فقال نعوذ بالله من فتنة الدجال. علموا يستعيذوا من إيه؟ من النار، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، وعلموا أن يستعيذوا من فتنة الدجال. تعوذوا بالله، تعوذوا بالله، هم يقولوا نعوذ بالله، يعني اذا هو بيثبت عندهم معتقد ان اللي في القبر ده دلوقتي هيتفتن وهيعذب ان كان على غير طاعه، وبدأ يعلمهم إزاي يستعيذوا بالله من فتنة القبر ومن فتنة المحيا والموت وفتن المسيح الدجال كل هذه الفتن. كمان أيضا حديث المقداد بن الأسود، المقداد بن الأسود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث ده مهم برضو، إن السعيدة لمن جنب الفتن، إن السعيدة لمن جنب الفتن، إن السعيدة لمن جنب الفتن 3 مرات، ولمن ابتلي فصبر فاهم. 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إن السعيدة لمن جنب الفتن 3 مرات، وفي الرابعة ولمن ابتلي فصبر فصبر فاهم. قال يعني إن الإنسان السعيد، السعيد اللي هو الله سبحانه هو يتجنب نفسه الفتن وهو الله يجنبه الفتن، ما يحطش نفسه الفتنة. طب اللي ابتلي بفتنة وصبر فواهن يعني أحسن له، يعني فواهن يعني حاجة جميلة جدا وليه حاجة أجر عظيم. إذا أنت ابتليتي بفتنة أو أصبتي بفتنة أو جيتي في زمن فيه فتن أكتر من طاقتك وصبرتي على الفتن، ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك، بس هيكرمنا لما هي لما نصبر ونؤدي ما علينا الله جل جلاله يكرمنا. ويقول في حديث أبي سعيد الخدري يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال مواقع قطر يفر بدينه من الفتن. بيبين لأصحابه إن وقت هيجي وقت إنه هيبقى خير مال الرجل، خير ماله مش عايز حاجة خالص، غنم يتبع بها شغف الجبال، يعني ياخد غنمه ويمشي وراها ويروح فين؟ على أعلى الجبال، يعني حتة بعيدة قوي مش بس في الجبل من تحت، لا الشغف اللي هو أعالي الجبال، يطلع في الجبل ويقعد يعبد ربنا سبحانه وتعالى مواقع القطر اللي هو الأودية اللي بينزل فيها وبطون الأودية بينزل فيها المي. يعني يزول إيه؟ إنه هيبعد عن الناس خالص، أي وقت الناس من شدة الفتن هيبعد وياخد شوية الغنم بتوعه في جبل بعيد عن المدينة وبعيد عن الحضارة، ويروح في جبل يعبد الله ومعاه أو في المكان اللي هو فيه شوية مطر اللي هو مواضع أو مواطن مواقع القطر. ليه؟ لأنها تبقى الفتن شديدة مش قادر يتعامل مع الناس، فهي وشكل هيجي هذا الوقت وهذا الزمن. طيب في دلوقتي العلماء بيقولوا طب مع الفتن نعمل ايه؟ الأولى ايه؟ ان انا اعمل كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان يوشك ان واحد ياخد الغنم بتاعه ويروح على عالي الجبال والأماكن اللي هي الأودية اللي فيها المطر وعيش كده، ولا اعمل ايه؟ العلماء بينهم نزاع، قال والله في وقت ما فيهوش فتن او في استقرار، فريق قال من العلماء لا ما تخلطيش الناس لان الناس بقت وحشه والديانه قلت والاختلاط بيفسد قلبك، وفريق من العلماء ومنهم الشافعي قال لا ده انت تحتكي بالناس وتنزلي وتختلطي والناس تختلط ليه؟ لان انا في اختلاطي في الناس وانا عندي دين هنفع الناس. لو كل واحد قاعد في بيته مين هيعلم الناس؟ ومين هيحفظ القران؟ ومين هيدعو دين الله؟ ومين يامر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ومن ياخذ على ايدي الظالم؟ ما فيش. لو كلنا قعدنا في بيوتنا والصالحين قعدوا في بيوتهم يبقى في اشكال. فقال لك وقت اللي ما فيهوش فتن والدنيا مستقره لا، اذا استطاع الانسان ان ينفع المسلمين لا يخرج وينفع المسلمين، فعشان يقعد مكان. طب في وقت الفتن بقى لو حصلت الفتن هنا بقى حصل نزاع من اهل العلم، فريق قال لا خالص يعتزل الفتن وعندنا ادله، وفريق قال برضو ايه اذا قدر يمنع الفتن فلا مانع، لكن الاولى وقت الفتن الاعتزال طبعا. اول ما تلاقي فتنه شديده كده والدنيا بتضطرب بينا لا 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 اعتزل كل الكلام ده، هنشوف ازاي كان الصحابة بيفعلوا. شوفي في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. حديث متفق عليه. النبي بيبين لأصحابه وقت النبي كانش فيه فتن الدنيا كانت مستقرة، قال هتبقى فيه فتن القاعد فيها خير من القاعد، يعني القاعد ساكن والقاعد دي لها أقوال عند أهل العلم، منها القاعد اللي هو قاعد وبيبص بيتفرج وراضي باللي بيحصل، ومن العلماء من قال لا قاعد مش راضي لكن هو تجنب الفتن وقعد مكان في بيته في كذا وتركها يعني، والقاعد خير من القائم، القائم ده هيبتدي ايه هياخد خطوه نحو الفتنه، والماشي فيها خير، والقاعد فيها خير، القائم فيها خير من الماشي اللي بيمشي بقى بين الفتن وينقل من هنا كلام وينقل من هنا كلام ويروح في الحته دي والحاجه وروح الحته الثانيه يقول حاجه والماشي فيها خير من الساعي. الساعي ده اسواهم، اسوا واحد فيهم في معازن في وقت الفتن. مين اللي بيسعى لاثاره الفتن وتحريك القلوب، وان هو يعني ده اسوا واحد، اسوا انسان اللي هو بيسعى لاثاره الفتن ويجي من هنا ويجي من هنا لغايه لما الدنيا تولع حريقه، سواء على المستوى العام او على مستوى الضيق في عيله في مكان في بين اثنين، يسعى لاثاره الفتن بين الناس، ده اسوا الناس. والماشي فيها سيء والقاعد فيها سيء، اقلهم ضرر القاعد ولا حسب قعوده يعني. فالانسان اللي بيثير الفتن عقوبته عند الله شديده جدا، لانه الانسان يعني اذا بهذا الحال واثاره الفتن انت بتعمل اسوا حاجه بين المسلمين، انك تعمل وقيعه وتخرجهم من استقرارهم النفسي اللي بيقدروا بيه يعبدوا الله ويؤدوا واجباتهم ويشوفوا معاشهم ومعادهم ويشوفوا حالهم. فالسعي في الفتن واثاره الفتن اسوا انسان عند الله. فإياك تكوني في يوم من الأيام سبب في إثارة فتنة، تصيرش فتنة أبدا. طبعا العلماء لهم يعني أقوال في هذه الأمور، هل الإنسان وقت الفتن يسيب بيته وبلده ويسافر ويهاجر من مكان فيه فتن؟ يعني فيه فتن وفيه اضطهاد للمسلمين وفيه حبس وفيه سجن وفيه عدم أن أنا مش قادر أمارس ديني، هل في الوقت ده الأحسن أنا هاجر؟ ولا أحسن أعتزل الفتن في الهجرة وأسيب البلد كلها؟ ولا اقعد في بلدي ولا اعمل ايه؟ العلماء لها اقوال في هذه المساله، لكن عامه لما حصلت الفتن وبعض الصحابه اعتزلوا الفتن ما فيش اي مشكله خالص. ما فيش اي مشكله خالص. لما سئل ابن السيرين على فتنه المهلب وقالوا له يعني ايه الفتنه دي ونعمل ايه ونتصرف ايه؟ قال لهم ارجعوا وشوفوا احسن واحد واعظم واحد حظا كان في الفتن، فتنه عثمان. في فتنه عثمان مقتل عثمان لما الخوارج اعتقدوا انه امام فاسد، زنيرين تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي حفر بئر روما، اللي جهز جيش العسرة، مناقب عثمان بقى، مناقب عثمان، ها اللي عمل أول مصحف عثمان، عادي تحدثي بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يقتل شهيدا، شهد له بالجنة وشهد له بالشهادة. كل ده الخارج لما دماغهم اتقلبت، دايما التكفيرين عندهم عمل، فاتهموه بأشياء معينة والتفوا حوالين بيته ومنعوه من يخرج للصلاة. والمهم في الآخر طبعا انتهت القصة بمقتل عثمان. لما سألوا ابن سيرين قالوا له نعمل ايه فتنة المهلب دي، فتنة شديدة جدا، وبدأ بقى الخروج على الحكام يأتي من وقتها، خروج على الحكام من أول مقتل عثمان، ينتشر فكر الخوارج والخروج على الحكام. فقال لهم أسعد الناس كان في الفتنة مين؟ مش عارفين. قالوا له مين؟ قال لهم ابن عمر. ابن عمر عمل ايه في الفتنة؟ اعتزل الناس تماما، فتنة مقتل عثمان اعتزل الناس. فقالوا الإنسان إذا هو خاف على أهله وعلى بيته وعلى كذا يعتزل الفتن، ولأن هو انه يسافر من مكان او يترك المكان اذا شعر ان المكان ده ممكن يعني مش هيقدر ان هو يصدع بالحق ويتكلم بالحق ويقول اللي عنده، ليه ان هو يترك المكان ويعتزل الفتنه. شوف كمان النبي صلى الله عليه وسلم في روايه ثانيه برضو سيكون في الفتن فتنه القاع فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي اليها، الا فاذا نزلت او وقعت فمن كان له ابل. بص بقى النبي صلى الله عليه وسلم النصيحه ايه، هو الاول بين لهم هتكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساع، باين في الحديث الاول. حديث الاخر برضه صحيح مسلم باين حاجه ثانيه، قال طب هيبقى الفتن دي نعمل ايه؟ ما سبناش النبي صلى الله عليه وسلم علمك تتصرفي ازاي. قال من كان له ابل فليلحق بايه؟ بابله. اللي عنده ابل يروح يرعى الابل بتاعته، مش دعوه بالفتنه. ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، اللي عنده غنم يروح بالغنم بتاعه يرعاهم في الجبال. ومن كانت له ارض فليلحق بارضه، واللي عنده ارض يروح يزرع ارضه. يعني يقصد ايه بالكلام ده بين ساعه؟ يعني كل واحد يشوف حاله. دي انانيه يعني؟ تفتكر النبي بيعلمك انانيه؟ امال بيعلمك ايه؟ ان وقت الفتن ما حدش بيصنع، فما تدخليش في الفتنه، ما تكلمش فيها. عندك غنم روح شوف غنمك، يلا اشتغل بغنمك وانت بابلك وانت بارضك. فقال الرجل يا رسول الله ارايت من لم يكن لها ابل ولا غنم ولا ارض، شحات يعني ما عندوش لا ده ولا ده ولا ده، يعمل ايه؟ لا عنده ابل ولا عنده ارض ولا عنده غنم، يتصرف ازاي في الفتنه؟ قال يعمد الى سيفه فيدق على حد بحجر، على حده بحجر، فيدق على حده بحجر. يعمد الى سيفه فيدق على حده بحجر، يعني ايه؟ يجيب السيف والسيف الحته اللي هي اللي بيقطع بيها، تقطع بيها رقاب او بيقطع بيها الايه؟ سن السيف. قال تجيب السن ده ويفضل يدق عليه بالحجر، يدق عليه بالحجر، يعني عايز يقول ايه؟ يخرب السيف بحيث ان لما يجي يضرب بيه ما يضربش، لان احيانا من العصبيه والحميه وكده ممكن ينطلق ياخد السيف ويقتل. قال له لا ما تقتلش، ده هات السيف بتاعك ودق بيه على حجر. الحديث صحيح مسلم في اعلى درجات الصحه، هات السيف ودق عليه بحجر، فليعمل الى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو ان استطاع النجاه. اللهم اني بلغت، اللهم اني بلغت، اللهم اني بلغت، ثلاث مرات. فقال رجل يا رسول الله ارايت ان اكرهت حتى ينطلق بي الى احد الصفين او احدى الفئتين فضربني رجل بسيفه او يجئ سهم فيقتلني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبوء باسمه واسمك ويكون من اصحاب النار. فيبوء باسمه واسمك ويكون من اصحاب النار. قال طيب افرض يا رسول الله انا عملت كده ودقيت السيف بتاعي وخلاص وما عادش ينفع مش هقتل فيه حد، لكن اكرهت ان انا اجي مع دول او مع دول، حد اجبرني ان انا اقف مع دول او اجبرني ان انا اقف مع دول، واجبرت بالاكراه، ولما اجبرت وقفت مع ناس انا مش راضي عنهم جالي سهم او حد قتلني، اعمل ايه؟ قال فيبوء باسمي واسمك، يشيل ذنبك كله وذنب نفسه ويكون من اصحاب النار. انت برضو كده نجيت. يعني الراجل عايز ياخد منه رخصه ليه؟ انه يقتل. قال له ما عنديش لا قبل ولا غنم ولا ارض. قال له تاخد سيفك تدقه بحجر لغايه لما تضيع الحد بتاعه. قال له طب افرض ان انا شوف بقى عايز برضو يقتل. فقال له طيب حد زقني في فئه من الفئتين، انا مش عارف مع دول مع دول اتصرف ازاي، اروح مع دول ومع مع دول؟ قال له لو دفعك لفئه من الفئتين قال له برضو ما تقتلش، ما تدخلش، ما تقتلش حد في فتنه. اتصرف ازاي؟ طب ما هيجي لي ما هموت هيقتلوني، يقتل هتاخد الاجر، هو يبوء باسمه واسمك. شوف ازاي كل ده عشان يمنع ايه؟ يمنع القتال في الفتن، لان القتال في الفتن شديد ولا ياتي بخير. ده نصيحه الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الفتن، ليتنا نعقل. وشوف في حديث حذيفه في اثر عن حذيفه قال اياكم والفتن ولا يشخص اليها احد، فوالله ما شخص فيها احد الا نسفه كما ينسف السيل الدم، انها مشبهه مقبله حتى يقول الجاهل هذه تشبيه، و تبين مرة وتدبر مرة، فإذا رأيتموها فاجلسوا في بيوتكم وأكسروا سيوفكم واقطعوا أوتاركم. حذيفة بيقول إنه فتن هتيجي شديدة جدا، وإن هي محدش والله أبدا يبصلها ولا يستشرفها، هتبقى شاخصة يعني واضحة، عارفة كلمة شخص يعني من الظهور والانتصاب والعيوب، هتبقى شاخصة، أي حد هيستقبلها هتنسفه زي ما بتنسف بالظبط السيل الدم اللي هو النوع من انواع الشوك. السيل يجي شديد جدا ياخد النبات ويجرفه كده معاه، شوك رفيع السيل يجي ياخده بقوه. فقال ان الفتنه دي هتبقى قويه ومحدش يقدر يقف فيها ابدا، واللي هيقف فيها هتنسفه من قدامها. طب نعمل ايه؟ قال اقعدوا في بيوتكم واكسروا سيوفكم وقطعوا الاوتار، اوتار السهم، بحيث انه ما يضربش. شوف التوجيهات النبويه وتوجيهات الصحابه، ان بيقول لك الاله اللي هتستعمليها في الفتنه قطعيها عشان ما يبقاش عندك سبب، لان ممكن مع الحميه والعصبيه وحد يدفعك وبتاع ياخد سيفه ويجري او ياخد السهم ويجري، قال له لا قطعها عشان حد دفعك الى القتال لا تقاتل فيها، لان فتنه شديده جدا وفتن هتشوف ازاي هتبقى معانا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بين في وقت ظهور الفتن، وبين انه علامات من اشراط الساعه، علامات عذرا من علامات النبوه، من علامات النبوه بيان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتى بالايات والمعجزات من عند الله. قال في حديث عجيب جدا الحقيقه وبيحصل معنا دلوقتي، قالوا من 1400 سنه، ودي من علامات النبوه. الاحاديث دي مهمه قوي تعرفيها عشان حتى لما حد يتكلم على دينك او يشكك، مع الوقت التشكيك بقى اعلى، اسهل حاجه دلوقتي بيشككوا في الدين وفي السنه في الكتاب، يبقى عندك مجموعه كده من الاحاديث تستدل بيها على صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايه؟ قال يتقارب الزمان، يتقارب الزمان هيبين الفتن ازاي هتيجي، وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. فقال يا رسول الله أيما الله أيما هو؟ قال القتل، القتل الهرج، قال القتل، القتل. قال شوفي بقى الحديث، قال يتقارب الزمان، أهدي علامة من علامات النبوة، حتى العلماء قالوا الخطبي وغيره يتقارب، يعني السنة تبقى كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة. يا الله، طب ليه يتقارب الزمان؟ يعني الـ 24 ساعة مش هيبقوا 24 ساعة؟ البركه كل العلماء لهم توقعات، البركه بتنزع فالوقت بيعدي بسرعة. احنا قاعدين كده لو انت افتكرتي السنة فاتت من سنة زي ما قلت لكم فاتت كنت بعمل اعلان الفتن الملاحم من سنة. انا فوجئت هم بيقولوا لي اعلان الاعلان ده نزل السنة فاتت وجيت حصل ظروف وبتاع ما قلتهاش ما قلتش الدورة. عدى سنة انا افتكرتها بتقولي كانوا كان شهرين. فالسنة كان شهر دي حقيقة. والشهر كان اسبوع والاسبوع كان يوم. انت بتصلي الجمعة وبعدين يقولوا يلا يا اولاد عشان تصلي الجمعة كان امبارح. ده كله ليه؟ قال من حاجتين رفع البركة ونزعت البركة من كل شيء. كل شيء نزع منه البركة. وقيل من التلذذ بالعيش من الطرف ورغد العيش المسلمين عايشين فيه فبقى الأوقات تعدي بسرعة ما تحيش تنجزي حاجة. وإلا في ناس عندها بركة في الوقت صح لا العلماء دول عمالين يصنفوا ويكتبوا ويعملوا دروس ويطلعوا كتب ويروحوا حج وعمرة وشغالين 24 ساعة. طب ما هم معاك اشمعنى الزمن ما جاش عليهم كده؟ عندهم بركة في الوقت ربنا بارك في أوقاتهم. إذا في ملازمة وفي مرابطة بين المعاصي وبين نزع البركة من الوقت فتيجي الأخت تقولي والله بقى لي قد كده مش عارفة أحفظ جزء القرآن والله ده أنا عمال أجي بس أحفظ عشان أخلص دراسة مش عارفة إيه وأحفظ وأنسى. البركة بتنزع مع المعاصي ومع كل الدنيا لأن القلب اللي ربنا بيصطفيه قلوب فرغت من الدنيا وكل ما القلب يتعلق بالدنيا الاصطفاء بيبعد عن الاصطفاء فلما يحصل الاصطفاء بالبعد عن الدنيا من لذات الدنيا تحدث البركة في الوقت وتحصل البركة في الوقت. البركة نزعت من الوقت بالمعاصي أو بركون للدنيا والتلذذ بالعيش. ثانيا ما يقولي حتى يقولك إيه الأوقات السعيدة بتجري بسرعة اللعب والجري والبتاع والكمبيوتر والفتح والتلفزيون وأحداث كثيرة 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 فتلاقي يوم جري منك وما انجزتش شيء. وجربي كده في يوم تبقي قاعدة في بيتك تقولي كده النهاردة أنا مش هفتح الموبايل ولا اللابتوب بتاعي ولا الكمبيوتر ولا ما فيش وسائل خالص يعني قفلي وسائل الاتصال أو الفيديو يوم واقفلي الموبايل من الصبح واقفلي الكمبيوتر وكل ولا فيسبوك ولا حاجه خالص ما تتصليش بحد هتلاقي اليوم الساعه ما بتعديش. وجربي اليوم طويل جدا فهتقدري تنجزي فيه اضعاف اضعاف اللي انت قاعده مشغوله ده تليفون ده موبايل ده لابتوب ده كذا فاليوم يعدي عليك عايز احفظ القران عليه مش عارف عايز انجز في حاجه مش عارف عايز اجي درس علمي مش عارف عايز حتى اشوف مصالح بيتي مش عارف مفيش بركه. فإذا قالوا من تلذذ العيش كسرة الأوقات اللي هي فيها سرور ووو بيحصل إنه الإنسان الوقت بيعدي منه وهو لا ينجز شيء ده من التجارب الزمنية. حاجة تانية قال وينقص العلم ينقص العلم وينقص العمل عذرا وينقص العمل نقص العلم ده حاجة تانية وينقص العمل ينقص العمل يعني يضعف العمل العمل تبقى ضعيفة. هيجي وقت شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمنه إيه بقى الصحابة في قمة العبادة والطاعة وأداء العبادة على أكمل وجه. شوفي بقى الصحابة وصلاتهم مع عثمان بن عفان وقف في الكعبة صلى قيام الليل قرى فيه القرآن كله في ركعة وقف قرأ القرآن كله في ركعة. هتقولي إزاي صلى حدر قراءة الحدر اللي بيذكره تجويد حدر سريعة إقامة الحروف والحروف مش مشكلة أنا حافظ القرآن عن ظهر القلب والقرآن مالي قلبي ممكن يقرأ حدرا ويبقى فيه تدبر أو يبقى فيه تدبر بس دي مرحلة عالية قوي. الشاهد كان عبادته عالية جدا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هيجي وقت هينقص العمل العمل هيضعف هتلاقي العمل بقى ضعيفة بيصلي بالعافية الفرد ولما يصلي الفرد سرحان فيه وتايه بتصوم بالعافية رمضان يخلص رمضان اقفل باب الصيام ما في الصيام خالص ولا مريضة ولا عندها عذر لترك الصيام ولا حد بيصوم يقل يضعف العمل يقل ينقص ففي الصيام طب الصيام ده باب من أبواب الجنة ولا ملناش دعوة يضعف ينقص العمل ويلقى الشح. العلماء بيتكلموا في مسألة يلقى الشح. يلقى الشح ازاي؟ طب ما الشح اصلا في كل وقت البخل يعني ما في كل زمن في البخيل وفي الكريم وفي كل وقت في البخيل وفي الكريم لا ده هيلقى الشح يعني هيزيد جدا جدا بحيث ان الشح هو اللي يبقى غالب على احوال العباد. برضو في اعتراض لما تيجي تدرسي معايا بقى في الاخر في اشراط الساعه وايام عيسى هيفيد المال والفلوس هتبقى زياده جدا لدرجه المال هيبقوا يلفوا على الناس عشان ياخدوه ما ياخدوهوش اجمع بينه ازاي وبين ويلقى الشح. ده كل زمان لي وقت كل وقت ولحين يعني ده وقت وده وقت وده وقت. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لك اللي هيحصل على مدار الازمان هو اللي حدثنا بهذا الحديث هو اللي اخبرنا بهذا الكلام انه هيلقى الشح وهو اللي قالك في زمن عيسى المال هيفيد اجمع زي بين الاحاديث لا ده وقت هيبقى فيه شح شديد جدا لكن وقت عيسى المساله هتختلف ومش هيبقى فيه شح بل بالعكس هيفيض الماء حتى انه بيعمل لها حد دول. دي اوقات واحوال بيمر بيها الناس وكل ده فتن وكل دي من انواع الفتن ويلقى الشح وتظهر الفتن باين لك هيتظهر الفتن، هتكثر بقى وهيكثر الهرج اللي هو القتل كما قلنا. كل ده من احوال الناس واللي هيحصل للناس، وهيبقى الغالب على احوال الناس ضعف العباده وقله العباده والشح بالمال، مش عايز يطلع فلوس، مع فلوس ماسك عليها مش عارف يطلعها، تقول يا ابواب الخير الخير، طب الابواب البر، طب كذا، ولا حد بيسمعك، كل ماسك في القرش اللي معاه خايف، لانه الانسان كل ما ضعف ايمانه كان يقينه على ايه؟ على الملموس المحسوس اللي تحت ايده. كل ما ضعف الايمان الانسان يبقى يقينه على ايه؟ على ما يملك، الشيء اللي في الغيب واللي مش قدامه ما التصديق فيه بيبقى ضعيف. ده طبعا من اخبار النبوه ومن اعلام النبوه، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا. سبحان الله. ايضا في حديث ابي هريره من ضمن الفتن، انه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الفتن هتحصل، وهيحصل فتن كثيره، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. قال مش هتقوم الساعه لغايه ما يوصل الزمان ده، واحد بيمر بالقبر فيقول يا ليتني كنت مكانه. خلي بالك الكلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله مش بترتيب الاحداث، يعني مش ان هو يحصل الشح وبعدين يحصل الكرم مثلا في زمن عيشة ماشي، بس ممكن يحصل شح في زمن ويرجع يحصل كرم ويحصل شح تاني. مرور الرجل بالقبر يقول يا ليتني كنت مكانك، ده مش دليل في نهاية الزمان. حصل مرة في اوقات كان الرجل يقول يا ليتني كنت مكانك، وحصلت في اوقات الفتن، وهيجي معانا الوقت ازاي ده. الشاهد انه مش شرط ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجة تحصل في النهاية، ممكن تكون حصلت وبعد يجي وقت تاني حصل الدين ظهر وبعدين يرجع تاني، لكن يقولك هيحصل امتى او ما قالكيش امتى، هقول هيجي زمان. امتى الزمان؟ احنا ما نعرفش هذا الزمان متى يكون. فاللي هيحصل انه بعض الناس هتمر على القبور وتقول يا ليتني كنت مكانك. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم اصلا على تمني الموت، وقال يتمنى احدكم الموت بضر النازل به، فان كان ولا كنت فاقول اللهم حيني ما دامت الحياه خير لي وتوفني ما دامت وفاه ما كانت الوفاه خير لي. فهو نهى عن تمني الموت؟ قال لا، هو هيتمنى الموت مش الدنيا. اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تمني الموت لضيق في العيش او لمصيبه نزلت في الدنيا، هو ده اللي نهى عنه. قال يتمنى احدكم الموت لضر نزل به. الضر في ايه؟ في دنيته. محدش يتمنى الموت عشان حصل له مصيبه في الدنيا، مات ابنها، مش عارفه خدوا ابنها سجن مظلوم، مش عارفه حصل فقر، ضر نزل به، ما يتمناش الموت. ليه ما يتمناش الموت؟ لان انت في واحده تقول لابنها مات يا ريتني كنت مكانك. طب وانت لو كنت مكانه هتعمل ايه؟ ما انت لسه عندك مصايب وعندك ذنوب وعندك معاصي ومحتاجه لتوبه ومحتاجه لعباده ومحتاجه لتصحيح النيه ومحتاجه. لما تقول يا ريتني كنت مكانك، لا هو هيرجع ومكانك وجودك مكانه، وتمني الموت مش هيحل مشكله. فتمني الموت اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يتمنى الموت نتيجه ضيق العيش، حصلت مصايب في العيش. لكن اللي هنا قال ليتني كنت مكانك دي معناه في ايه؟ انه دور هينزل في دينه فتنه، مش عارف يمارس دينه، مش عارف يصدع بالحق، مش عارف يعمل حاجه خالص، اتكتف ما فمش عارف. وبعض السلف تمنوا الموت نتيجه ايه؟ نتيجه لما ضاق بهم العيش وضاق بهم الدنيا في دينهم، مش في عيش دنيا، ضاقت بهم الدنيا في ان هو يصدع بالحق ويتكلم في الدين وينشر دين الله. لما حصل كده كان يتمنى الموت، فده ما فيهوش مشكله اذا كان في الدين. نووي بيقول يعني كثير من خلائق من السلف تمنوا الموت، منهم عمر بن الخطاب وعيسى الغفاري وعبد الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ممن تمنوا الموت. طيب في حديث الحقيقه برضو وقع من علام النبوه، حديث ترقيق الفتن، ترقيق الفتن، حديث علم من علام النبوه برضو. نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله. في حديث عمرو بن العاص يقول في صحيح مسلم، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم. قال ما في نبي بعدي ما قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على الخير اللي بيعلمه، وانذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء. جعل عافيتها في أولها، أول العافية كانت في الأمة، طبعا الخير يكون قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم، ويصيصيه وآخرها بلاء وأمور تنقرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعض وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. تجي فتنة ترقق بعضها بعض، الفتنة شديدة جدا، فيقول المؤمن خلاص دي هأهلك فيها مفيش أصعب من كده. ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه دي أصعب من اللي فاتت. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته هو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وأن باع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازع فاضربوا عنقه العنق الآخر. الحديث الحقيقة جميل، بيبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء جمع الناس عشان يقولوا موعظة وينبهوا على مسألة أهمة. قال لهم أي نبي جاء بعدي كان حقا علي أن يخبر أمته الخير الذي يعلمه ويحذرهم الشر الذي يعلمه. وقال الأمة دي عافية اللي هي أمته يعني العافية بتاعتها والصلاح والجلاء في الأول، وسيصيب آخرها بلاء، هيحصل بلاء كتير جدا في آخر الأمة. كل ما بعدنا عن القرون الأولى المفضلة كل ما الشرور والذنوب والمعاصي والفجور زاد. وأمور تنكرونها، الإنكار الأمر، أمور هتنكروها وتنكري هذه الأمور، نكران المعاصي ونكران اللي بيقع في أمة محمد كتير جدا جدا. أي إنسان مؤمن النهاردة طول ما أنت ماشي هتنكري، طول ما أنت ماشي وطول ما أنت يعني في يومك بتجد أمور تنكريها ليل ونهار ونهار مع الليل. مبين حاجة، قال هتيجي الفتنة، تأتي الفتنة فيرقق بعضها بعض، فترقق بعضها بعض وتيجي الفتنة بعدها فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ده خلاص أنا هتهلك، مفيش أصعب من كده، يجي اللي بعدها، مفيش أصعب من كده، يجي اللي بعدها. وهذا الحال تأتي الفتنة فيرقق بعضها بعض. يعني لو بصينا كده مثلا كان الاحترام بين الناس، الأب كان يدخل البيت، البيت كله يتكهرب ويجروا ويقعد على السفرة والعيال ما تقعدش، الأم يفضلوا واقفين لغاية ما يخلص أكل من شدة الاحترام. بعد كده بدأوا يقعدوا معاه مفيش مشكلة، وبعد كده بدأوا يكلموه طب يا عم، وبعد كده بقى يا عم الحاج، وبعد كده بيبوق فيه ويرفع ايده ووصلنا لمرحله العقل. شايف الترقيق؟ الترقيق وهكذا بقى. تعالى حتى على الاحترام، كان العم يقول كلمه انتهى، الخال يقول كلمه انتهى، عمي وخالي وكبير العيله وايه وما ينفعش الكهرباء. النهارده عمه قاعد وحاطط وشه ورجل على رجل وما يكلموهش وما يسالش فيه وهكذا. قيسي بقى على كده. فتاتي الفتن ترقب بعضها بعض، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين احوال المسلمين. طب لما جت الفتنه في اللبس وجت الفتنه في العقوق ترقب بعضها بعض، وتأتي الفتنة في العلم مفيش حد علم ولا علم ضعيف جدا، وتأتي الفتنة وتأتي كل فتنة تيجي ترقق بعضها بعض، وصل المسلمين إلى ما نحن عليه. دي من أعلام النبوة، ومبين النبي صلى الله عليه وسلم إزاي فتنة عظيمة جدا. فبين بقى قال طيب نعمل إيه الفتن عمالة تتوالى علينا ويرقق بعضها بعض. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته ويدخل الجنة فلتأتي منيته هو يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى حقق التوحيد، ايوه تفتكري إيمان بالله واليوم الآخر كلمة. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته هو يؤمن بالله واليوم الآخر. إيمان بالله واليوم الآخر يعني تحقيق التوحيد، واحد مش مؤمن بالله واليوم الآخر كلام، لا الكلام مش هنفعني في القبر، مش هرد في القبر بالكلام، هرد بالإيمان وما عندي بالإيمان. وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يا الله دي كانت تكون مفقودة، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني اللي هي لو أحدكم حتى يحب الأخير ما يحبه لنفسه، دي فين دي بقى؟ هتيالي كده هتيلي مين النهاردة بيحب الأخوه المسلم أو الأختك المسلمة بالضبط اللي انت تحبيه لنفسك؟ ممكن تحبيها وتكرميها وتجيب لها هدية وتبقي مؤدبة وذوق ولطيفة قوي معاها، بس تحب لها اللي بتحبيه لنفسك؟ لا، ودي نادرة جدا جدا جدا. دي بقى العبادة في وقت الفتن، احنا في زمن فتن وعندنا فتن كتير، ففي هذا الفتن صعب تحقيق هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي عايز تجيله منيته وهو يوم من الاول الاخر، ده يبقى حال يوم من الاول الاخر تحقيق التوحيد. وبعدين كمان واللي انا قلته ده، يأتي الناس الذي يحب ان يؤتى له الحاجة اللي انت حباها نفسك، وانت تحبي الناس يدوالك حبيها لغيرك، مرحلة عالية. بس ممكن نجاهد، ممكن نوصل يعني، ممكن نوصل زي الوقت اللي بحكي عنها دي. انا عارف مش هنقضيه، ليه لا ليه لا، سان بيجاهد نفسه، بيجاهد يعني كل قلبه، والله سبحانه وتعالى بيعطي. طبعا يركب بعضها بعض، قيل ان هي يشبه بعضها بعض، ودي فتنة ودي فتنة ودي فتنة، وتيجي بعد الفتنة زي ما قلت ان هو ايه يحصل يعني تنازع بين الناس، وانه يبقى الانسان فاكر انه دي الفتنة وانتهت، فيجد التانية تقول دي مهلكتي دي مهلكتي، كل فتنة تبقى شد من اللي قبلها. زي ما وصلنا كده كان ان وصل لناس بقت على ايه، على مسألة الحاد، وصلنا للحاد، نسأل الله العفو والعافية. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.